بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولو العلم. معنا ومعكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ أبو يحيى السيد العربي، حياكم الله.
وحياكم إن شاء الله الزهر. يا مرحبا.
مشاهدي الكرام، تتعدد أنواع الكفارات في رمضان، كل كفارة من هذه الكفارات لها حكم معين. طبعا أسئلة كثيرة جدا بترد على أذان وعقول المشاهدين، متى يجب القضاء ومتى يجب القضاء والكفارة ومتى يجب القضاء فقط، وبما أن الدين عندنا يعني إما زواجر أو جوابر، السؤال أيضا ما الفارق بين الفدية وبين الكفارة، كل ذلك من الأسئلة التي ترد على أذهان المشاهدين بإذن الله تعالى نجاوب عليها في هذه الحلقة مع ضيفنا الفاضل. فضيلة الشيخ سيد، يعني خلينا أسأل حضرتك مباشرة كده في بداية هذه الحلقة، ما هي أهم الكفارات في رمضان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يعد أمر الكفارات من أخطر وأهم ما يكون في نهار رمضان وشهر رمضان بصفة خاصة. وأشد الكفارات في رمضان كفارة المجامعة، وهي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان يلزمه فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. شهرين متتابعين، فإن عجز فيطعم 60 مسكينة. طبعا هذا إن رضيت أيضا امرأته بذلك تلزمها كما تلزمه.
نعم.
بتالي هذه الكفارة، الكفارة التي هي ولا حول ولا قوة إلا بالله من تعدى، وده ممكن يدفعنا للسؤال اللي حضرتك سألته في المقدمة، الفارق بين الفدية وبين الكفارة.
نعم.
الكفارة تكون بتعدي، أما الفدية تكون بغير تعدي.
تمام.
الكفارة تكون بتعدي، أنا اليوم مثلا حنقول مثلا تعدى وجامع امرأة وقع عليه في نهار رمضان. نعم. هذا تعدي.
نعم.
فتلزمه الكفارة مع القضاء، وهي أيضا يلزمها القضاء، يعني هو يقضي يوم وتقضي يوم مع الكفارة لكل منهما. طبعا ده إن لم تكن المرأة مكرهة، هذه قضية أخرى. أما الفداء أو الفدية دي بتكون بغير تعدي، أنا مريض فأطعم مثلا مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه فأطعم كل يوم مسكينة، هذا على قول جميع أهل العلم، خلافا لمالك بن حزم اللي بيقول مذهب مالكي والمذهب الظاهري، لو الإنسان عجز عن القضاء ولا يستطيع حتى الأداء فلا أداء ولا قضاء.
لا أداء ولا قضاء،
ده في مذهب مالك وابن حزم.
تمام.
على قول الجماهير الفداء بيكون مثلا أنا مريض فأطعم كل يوم مسكين، وفيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس نزلت في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يقدران أو لا يقوان على الصيام فيطعمان ما كان كل يوم مسكينة ليست بمنسوخة، كذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالفداء يكون بغير تعدي، أما الكفارة تكون بتعدي. وبالبحث كده في هذا الباب لم أقف على قول صحيح تطمئن إليه النفس وكذا القلب يقول بالكفارة إلا في من جامع في نهار رمضان، ما دون ذلك عن طريق الاستقراءات الفقهية، أما ما ثبت به النص والخبر والدليل الكفارة تكون في الإيش؟ في المجامع فقط في نهار رمضان.
طيب احنا بنسمع شيخنا من عليه افطار يوم في رمضان ثم اتى رمضان الذي يليه ولم يصم هذا اليوم يجمع بين الاثنين، بين الكفارة وبين الصيام.
جميل، ده استقراء.
ده استقراء،
في فرق بين الدليل والاستقراء.
نعم.
الاستقراء فيه اخذ ورد، اما الدليل سمعنا واطعنا.
طيب على اي اساس قام هذا الاستقراء الذي اضاف الكفارة مع الصيام؟
كان الاستقراء من باب التعزير ومن باب التفريط، يعني يعذر يؤدب بهذا لأنه فرط في المسألة، وإن كان ورد عن بعض الصحابة في هذا، وحتى الأثار التي ورد عن بعض الصحابة في أسانيدها مقال، في أسانيدها مقال. فالظاهر والله أعلم إن الكفارة لم يثبت بها خبر صحيح إلا في من جامع في نهار رمضان خاصة، ما دون ذلك يكون قضاء بلا كفارة.
يعني أنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى مرة أخرى، ربما
جيد.
يكون هذا يعني 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 جديد على بعض أذهان بعض الناس.
نعم.
بأنه لا ثمة وجود دليل يوجب القضاء
صحيح
مع الكفارة
النفس.
تمام.
نعم.
القضاء مع الكفارة لمن أتى عليه رمضان الذي يلي وكان يستطيع أن يصوم فلم يصوم،
لا شيء عليه إن شاء الله إلا القضاء دون الكفارة، هذا ما تطمئن إليه النفس.
نعم.
ومن قال بخلاف هذا فيقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لكن كما ذكرت لحضرتك ده من باب التعزير والتأديب، لكن الدليل الذي لم يختلف فيه اثنان من أهل العلم قط هو ما ثبت في الصحيحين لفظ البخاري الذي وقع لمرتين في نهار رمضان أعزكم الله تعالى. دون ذلك استقراءات فقهية لا تلزمنا، فيها أخذ ورد، وربما تكون فتوى بتسمى بفتوى الأحوال. أنا أفتيك في مثل حالك، أرى أنك مفرط، أنت تلزمك الكفارة مع القضاء.
طيب بعض الناس شيخنا يتكلم في هذه المسألة، ما دام حضرتك تذكر موضوع الاستقراء أو الزيادة نعم. بدون دليل، هل ده يعتبر إضافة شرع إلى الشرع أو جميل. قول إلى بدون حديث أو مستند؟
جميل، الحمد لله رب العالمين، ليست من هذا الباب، ولكن هي من باب سبحان ربي العظيم المصلحة والمفسدة والصيانة لدين الله. الصيانة
المصلحة والمفسدة
والصيانة لدين الله، لأن الإنسان النهاردة ممكن مثلا يفرط. وأنا أضرب مثالا لهذا الكلام والتأصيل، ثبت عن عمر أنه كان يرى وقوع الثلاث طلقات في المجلس الواحد، وتبين المرأة بهذا. انت طالب الثلاثة خلاص بانت منه ليوم القيامة حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. ده مذهب عمر. هل هنا عمر أضاف؟ لما سئل ابن عباس في هذا قال إنما قال عمر هذا من باب زجر الناس لما رأى الناس إيه تساهلوا. فلما يرى الفقيه ان في تساهل في هذا الامر يقول لك لا انا ارى كذا. طيب يشدد.
خليني ارد لحضرتك ايضا نعم. يعني وقفه عند هذه النقطه تحديدا، لكن بعد هذا الاتصال. تعالوا استاذ ضياء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
حياكم الله. ممكن فضيله الشيخ يجاوبنا في شان يفيد المسلمين؟
اتفضل حضرتك، سؤال حضرتك تاني.
ممكن فضيله الشيخ يجاوبني في شان يفيد المسلمين بعد اذنك؟
ماشي، اتفضل حضرتك، سامعينك ان شاء الله.
في هذه المعجزة تجد قوة الله القاهرة، غليان اللبان الدكر في ماء وشربه يبطل أذى السحر تماما، والمتمثل هذا الأذى في الصداع الذي يؤدي إلى انفجار بالمخ وألام شديدة في الأسنان والظهر والرقبة وأنواع متعددة من الأذى. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله.
طيب يعني أعتقد هذا برنامج فتوى، يعني ربما لو احنا مثلا معنا حد يتكلم في الأمور الطبيعية الأدوية والأعشاب لأفادك، لكن شكرا جدا على اتصالك معنا. معايا أستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم جزاك الله بارك
الله. تفضل أستاذ محمد.
جزاك الله خير، أنا معايا أسئلة جزاك الله خير. السؤال الأول، هل الذنب يعظم جرمه في شهر رمضان؟ بارك الله فيك.
هل الذنب يعظم في رمضان؟
يعظم جرمه جزاك الله خير.
تمام. سؤال آخر.
عصر
لا لا، الصوت مش واضح استاذ محمد.
السؤال الثاني وصل؟
لا ما وصلش.
السؤال الثاني، اذكار الصباح والمساء السنه نقولها بعد العصر بعد المغرب؟
مش بعد العصر ام بعد المغرب؟ خلاص.
السؤال الثالث والاخير بارك الله فيك، هل يجوز الاحتفالات بالاعياد البلديه او مثلا احتفالات زكاة شهر رمضان مثلا العاشر من رمضان ونحو ذلك، هل يجوز الاحتفال بها؟ ولا يعني ما ثبتش عن النبي ان هو مثلا احتفل بغزوة بدر ونحو ذلك؟
شكرا جدا على اتصالك. معايا الاستاذ يحيى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال الشيخ سؤال.
اتفضل حضرتك. معايا شيخ،
بقول لحضرتك يعني انا انا واختي اخين بس، وبعدين والدتي الله يرحمها كانت واخده حته ارض كده وجات بنتها دور اول وتاني، وبعدين انا كنت في شغل بره يعني وجيت سبت الشغل ووقفت مع والدتي. والدتي كانت فاتحه محل في المكان فبتبيع فيه حاجات بسيطه كده ومش عارف ايه فالمهم انا لما سبت الشغل ووقفت معاها في المحل جبت طورته وجبت فران وتلاجات وبتاع ومش عارف ايه، وربنا كرمني وكان عايش معايا ابني من زوجة انفصلت عنها يعني، والدتي اصرت ان انا اسيبها لسوء اخلاقها يعني، فعيشت انا وامي وابني.
معلش محمد، معلش السؤال مباشر بس
انا اقول لحضرتك، فضلت انا متكفل بامي يعني العمر كله لحد ما توفت، وحطيت المال اللي معايا في المكان، فهم الله يرحمها قبل ما توفى قالت لي يا ابني انا هبني لك فوق واللي هتبنيه هكتبه لك، وسألت عالم في كده يعني، فجت الله يرحمها كتبت لي الدور الثالث والرابع وانا كنت باني الخامس عمدان كده بحيطان، فكتبت لي بس الدور الثالث والدور الارضي وكتبت لابني دوت الدور الثاني.
كتبت ليك شيء وابنك شيء ثاني.
انا الدور الثالث والاول والابن الدور الثاني. فجت اختي بقى بعد ما
لا معلش ابنك انت ولا ابنها هي؟
لا ابني انا.
تمام.
ابن اللي هو كان معايش معاه من زوجتي المنفصلة دي.
تمام تمام.
فجت والدتي حتى في ايام الاخيرة بقى اختي كانت عاقة ليها وحتى ما رضيتش تقعد معاها ترعاها في المستشفى وماتت وهي غضبانة عليها وكده يعني. بعد ما انا رعيت امي لحد اخر الوفاة وكانت بتدعي لي جت اختي بقى لما عرفت ان امي توفت فجت بتسأل فقلت لها ده الدور الثالث والرابع وال...
طيب يعني خلاص كده اعتقد شبه السؤال اللي عندنا وصل ماشي.
اه فالمشكلة بقى انا اديت لاختي حضرتك انا اديت لاختي انا
اعطيتها انت
اعطيتها انا بقى قلت لها بس ابني ساف الخامس وخديه خفت من ربنا.
طيب.
واديتها هي بقى دلوقتي بعد ما اتفقنا واديتها الدور الخامس وكتبنا في المحكمة عاد وكل حاجة جاي عايزة تاني وتقول لي ابني دور تاني في محل.
طيب.
فين
يعني معلش انا بس عشان بس متصلين معي على التليفون انا كده تقريبا وصل المعنى عندي في السؤال. شكرا جدا على اتصالك. معايا الاستاذ محمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله
يا مسيح. بارك الله فيكم على هذا البرنامج طيب وجزاكم الله كل خير وحييكم حي كيف العاملين في هذا قناة مباركة ورمضان مبارك عليكم. أنيس بن محمد شعبان من تونس قصيدة شعرية.
حياك الله.
تغضب إلى قصر ياتي بقرطاج واغتصب فخامة رئيس الدولة التونسي القحبة والشمطاء الباجي السبسي أنيك ترمته المنتنة وتمتع بثقبه الأسد النجس وأحشي قذيبي حتى أقذف مني في مصراني الساخن الملتهب الملوث بالخرا والدم ودود الأصل.
طيب بعد صلاة آخر ماشي صلاة آخر. السلام عليكم. طيب شيخنا خلينا اجاوب حضرتك السؤال الاخير بتاع اخونا المتصل كانت مشكله الارث وال
اللهم
نبتدي ان شاء الله يعني.
الاصل ان البيت مثلا هنقول للام او للاب والاخ ده او الابن ده جه بنى مثلا دور بمفقه الملك الاصلي اللي هو الام والاب.
تمام.
المفتبي في المساله دي من وجهين. الوجه الاول ان الزياده اللي هو قام ببنائها هي له وبرضك هيورث في ايه في اصل البيت من ايه من الام ومن الاب حسب صاحب التركه.
نعم.
والامر الثاني عن طريق التراضي. ولذلك وبقول انا قلت لاخت ان دي في الخامس هتبني الخامس وخدت بالفعل الايه الدور الخامس وبعد ما اتفق وحصل الاشتراف على دون الاتفاق راحت قالت لا انا عايزه مثلا امر ثاني او مثلا زياده او حصل طمع او ما الى ذلك. خلاص المسلمون عند شروطهم. مساله الزياده دي بتحتاج لتراضي ثاني. في مثل هذه المسائل استاذ احمد انا دوما بقول ينبغي ان يكون الامر فيها بالتراضي لا بالتقاضي. بالتراضي
لا بالتقاضي.
لا بالتقاضي لان نعم. المسائل دي يعني معقدة او شبه معقدة الكلام فيها كثير جدا جدا. فاصل البناية هو هيرث فيها البيت مثلا قدر مثلا بمئة الف هو هيرث
يعني منه. خليني واحد واحد مع حضرتك كده. انا بعتبر ان الام في الوقت ده كأنها لم تكتب اي شيء وبنعيد تقسيم التركة مرة تانية على الامور. نعم. اللي حضرتك تذكرها
خلاص الحق الفرائضة باهلها.
الاخ يرث باهلها.
الابن فلان مثلا عبد الله يرث واخوه مثلا محمد يرث واخته مثلا زينب هترث.
نعم.
هو امهم قالت لهم طب ابنه وانا هكتب لكم ده. تكتب ايه بقى؟ تكتب من اصل التركه ولا تكتب اللي هم قاموا بنائه؟ لو كتبت من اصل التركه تكون هبه لانه لا يمارسها الا بعد ايه؟ بعد موت.
واشترطها التساوي.
اه طبعا.
اه
ده قول الجميل من اهل العلم.
نعم.
اكل ولدك نحلت؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فاني اذهب فاني لاشهد على ايه على جوه. رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري. فمن اصل التركه يكون ايه هبه. اما ما زاد بحقه.
نعم.
اخواته ملوش علاقه بالقصه دي. ولذلك لما حصل بعد كده اقول له اختي ابني واداها رضيت بعد ذلك حصل ايه رجوع. المسلمون عند شروطهم. لو حصل تراضي على الدور الخامس وجيت بعد كده طمع في الدور الثالث ليس لها ذلك ولا يلتفت ولا يكون عاصي الله ولا رسوله والله اعلم.
طيب موضوع العقوق شيخنا هل نعم. موضوع العقوق يعني طور مبرر للام او الاب انه يمنع ابنه من هذه المواريث؟
الحمد لله رب العالمين مما لا شك فيه انه لا يعد كذا لان اصلا احنا ما نعلمش من الذي يعني ستوفيه المنيه.
نعم.
الابن ولا الاب.
تمام.
فحتى لو عق الولد وظل بعيدا عن ابويه يعني حينا من الزمان ثم توفى الله الوالده او الوالده حيرث الولد سبحان ربي العظيم حيرث شيئا ام ابينا فقد توفي المنية الولد قبل الوالد.
نعم. نعم.
فمش هنتكلم في هذه المسألة اللي مسألة غيبية وكلها بتقدير الله سنة القدرية الكونية جيد. لكن ممكن اقول له انا مثلا بمنعك من الميراث في حال الحياة برضك المسألة دي لا محل لها من الاعراض. يعني ايه بمنعك من الميراث؟ الا لو هو بقى كتب كل التركة مثلا باسم اخواته واسم مثلا الام مثلا.
نعم.
وحرم الولد من الامر هل يأثم في هذه الحال؟ قولان لأهل العلم يظهرهم الاثم ربما يتوب ربما انصلح حاله. واعلموا ان الله حول بين المرء وقلب انه اليه تحشرون فربما يتوب بعد ذلك فيحرم واني لغفار لمن تاب. فليس له محل اعراب ونهى عنه كثير من اهل العلم ف القديم والحديث، والله أعلم.
طيب سؤال الأستاذ محمد لما تكلم بيقول هل الذنب يعظم في رمضان عن غيره؟
الحمد لله رب العالمين. في بعض الأدلة وسمت أثار وردت في قضية عظم الذنب أو عظم حتى الطاعة في الزمان أو في المكان، منها حكاية قوله تعالى مثلا سبحان ربي العظيم فمن يورد فيه بالحد بظلم اللي هو في بيت الله الحرام ثبت به الخبر، جاء فيه خبر قال الله قال رسوله. بالنسبة لعظم الذنب في نهار رمضان لا أعلم فيه دليلا إلا فيما كان من أقوال بعض أهل العلم. مثال واحد فطر رمضان بغير عذر، الإمام الذهبي بيقول إيش رحمه الله تعالى، وعند المؤمنين مقرر أنه من أفطر رمضان أو شيئا منه بغير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى المذهب الظاهري أبو محمد، قال ابن حزم رحمه الله ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الإشراك بالله، الأول رجل أخر الصلاة حتى خرج وقتها بغير عذر، والثاني من أفطر رمضان بغير عذر. لكن ما فيش دليل صحيح اللي منتشر على ألسنة بعض الدعاء وكثير من الدعاء عند أبي داود بسند ضعيف جدا، وفيه من أفطر رمضان لا يقضيه وان صام او يوم رمضان لا يقضيه وان صام الدهر
كله،
وهذا ضعف جدا. والصحيح ان من افطر يوما يقضيه بعد رمضان هو اثم فاستغفر الله ويتوب، فما عنديش جلب يقول بالكفاره في هذه المساله. جيد
تمام.
فمساله عظم الذنب في رمضان ليس فيه الا ما ورد في امر الكفاره تغليظ الكفاره في من وقع على امراته واقول لبعض اهل العلم، لكن ما فيش بيقول ومن افطر رمضان مثلا.
طيب هو ده الذنب حضرتك حصرته في قصه الجماع وما شابه، لكن عندنا بعض الذنوب زي الغيبه النميمه الكذب هذه الامور
في رمضان وغير رمضان طحن.
هي امر نعم. يا امر نعم. بلا شك انه امر فيه خطا كبير، لكن هل كما يعني تتضاعف الطاعه في رمضان كذلك نعم. ايضا يتضاعف الجرم والذنب في
بلا
رمضان
بلا شك لعدم مراعاه حرمه رمضان بلا شك
نعم.
لعدم مراعاه حرمه رمضان. انا قضيتي يا استاذ احمد صلى الله تعالى عليك في ثبوت الخبر،
في ثبوت
الخبر. الخبر
نعم.
مع الدليل انا اسير وبغيره انا لا اقول، ثم هو ان وافق مذهبا فمع المذهب انا اسير. فالقضية قضية ورود الايه الخبر والدليل. ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين صفحة 14 السطر العاشر الجزء الاول يقول رحمه الله تعالى: وقد اجمع المسلمون على انه لا يجوز لاحد ان يترك سنة رسول الله بعد ان استبانت له لقول احد من الناس. فالقضية قضية ورود الايش الخبر والدليل.
جميل.
انا ما بقولش ان عليك او يلزمك او كذا الا بدليل، والله اعلم.
جميل. معايا الاستاذ ابراهيم. السلام عليكم استاذ ابراهيم. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
لدي سؤالين للشيخ يا استاذ.
تفضل يا فندم.
اول هل تحيه المسجد تؤدى في جميع المساجد ام المسجد الذي تقام فيه صلاه الجمعه فقط؟
تمام.
الاول السؤال الثاني، عندنا في المغرب عندما يموت الشخص يذهبون به الى المقبره يقرؤون عليه سوره ياسين، هل ثبت هذا في حديث الرسول ام لم يثبت؟ شكرا.
شكرا جدا لاتصال حضرتك. يبقى اذا ذكرت حضرتك الان بان الذنب في رمضان يعظم لانتهاكه لحرمه الشهر.
نعم حرمه الشهر. نعم. طيب ذلك معظم شعائر الله، ذلك معظم حرمات الله.
اذكار نعم. المساء هل هذه الأذكار تقال بعد العصر مباشرة
نعم.
أم يكون ذلك بعد غروب الشمس وأذان المغرب؟
الحمد لله رب العالمين، أكثر أهل العلم أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس.
من بعد العصر؟
من بعد العصر إلى غروب الشمس.
تمام.
كل هذا في وقت أذكار المساء.
تمام.
الله أعلم.
تمام. السؤال بتاع أخويا إبراهيم المغرب، تحية المسجد، هل تحية المسجد هذه تؤدى في المسجد الذي تقام فيه الصلاة بصفة عامة أم أي مسجد أدخله أصلي فيه؟
الحمد لله رب العالمين. اولا بس نؤصل ان مفيش حاجه اسمها صلاه تحيه مسجد في كتب الفقه.
مفيش حاجه اسمها صلاه تحيه مسجد.
النبي ما قالش كده، اذا دخلت المسجد فحيوه بركعتين، يعني مفيش حاجه اسمها مثلا تحيه المسجد، ولكن ده توصيف من العلماء. جيد. والاصل في ذلك ما ثبت عند البخاري وغيره، ولفظ البخاري من حديث قتاده: اذا دخل احدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، وفي لفظ يسجد سجدتين. وعند ابن حبان من حديث ابي ذر جلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال لا. قال قم وركع ركعتين. وعند مسلم من حديث جابر ان سليك الغطفاني دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطو على المنبر فقال: اصليت؟ قال: قال قم واركع ركعتين وتجوز فيهما. جيد. فده ما ورد في قراءه تحيه المسجد. الشق الثاني من السؤال: هل في كل مسجد؟ كل مسجد ياخذ اسم المسجد فيه تحيه المسجد.
طيب بعض الناس يتكلم في حديث النبي ان صح
نعم
جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهور.
نعم.
هل لو انا حبيت اصلي مثلا في اي مكان بنص هذا الحديث اعتبره مسجد واصلي هاتين ركعتين؟
الحمد لله رب العالمين، هذا غير معروف بإجماع عملي.
يعني
الإجماع العملي الإجماع العملي لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. صلى النبي في المصلى مصلى العيد في الفضاء ولم حتى ركع ركعتين مثلا تحية المسجد، لو كان على توصيف من يقول جوات الأرض مدينة وطهورة فهي مسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد.
ده هذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس في صلاة الخلاء أو الفضاء نعم. كما تذكر الآن إذا دخل إلى الخلاء صلى ركعتين يقول لك ده هذا هو مسجد، يعني هو يعني خلاص فرش فيه سجادة شيء من هذا القبيل،
فعل مجانب للسنة وليست السنة،
ليست بسنة.
ثبت عند مسلم وغيره اللفظ المسلم من حديث جابر صليت العيد من نفس لما غير مرة ولا مرتين، فانتهى المصلى وصلى العيد لم يصلي ركعتين قبلهما ولا بعدهما،
لم يصلي قبلهما ولا بعدهما.
فدل ذلك أنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لا صلى قبلية ولا بعدية، ولو كان لورد كما ورد يعني غير ذلك.
إذا ما هو الضابط عندئذ الذي يصلي فيه الإنسان ركعتين إن دخل مسجدا؟
كل ما أخذ اسم مسجد بالحيطان والجدران وتقام صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة الخمس إن لم حتى صلى فيه الجمعة يصلي في تحية المسجد ولو كان المسجد الحرام.
جميل. ولو كان المسجد الحرام.
الحديث الذي يقول تحية المسجد يعني المسجد الحرام
نعم.
تحية البيت الطواف يضعف، ورواه الأحناف في كتب الأحناف الزيلاء وغيره وفي نصب الرأي وكلام بيينوا ضعف هذا الخبر، والصحيح ان تحية المسجد الحرام ركعتين ككل المساجد يأخذ هذا الحكم والله أعلم.
جميل. طيب يسأل أيضا سؤال آخر ويقول بأن الميت إذا مات اجتمع بعض الناس ليقرؤون عليه سورة ياسين.
نعم، الحمد لله رب العالمين، كل أحاديث سورة ياسين تضع في ميزان الحديث. ياسين لما قرأت له اقرأوا على موتاكم ياسين، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، من قرأ ياسين قضيت حاجته، كل هذا يضعف، كل هذا يضعف. والذي صح منه قوله صلى الله عليه وسلم مثلا عند القبر بعد الدفن استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وما ثبت أيضا عند بعض أهل السنن من حضر ميتا أو مريضا فلا تكلموا إلا بخير فإن الملائكة تؤمن دعاء. بعض العلماء استقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكلموا إلا بخير، قال لك وهل هناك كلام خير من كلام الله؟
تمام.
فنقرأ بس القضية أن أنت بعد ذلك تصير هذه سنة متبعة، سنة متبعة، وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم،
والسنة عندي قولية وفعلية وصفية تقريرية.
تمام.
فلم يضبط قط أبدا فيما أحفظ وأعلم من السنة أن النبي قرأ شيئا من القرآن على الأموات، كل الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين من الصحابة وآل البيت أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت قرأ شيئا من كتاب الله، إلا في أثر ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه نظر آخر آيتين من سورة البقرة بعد الدفن، وهذا فيه نظر، لكن عامة أهل العلم أنه الدعاء والله أعلم.
جميل. طيب نرجع شيخنا لهذه الأسئلة اللي ذكرناها في موضوع الكفارات، وتكلمنا وقلنا أن من أهم الكفارات التي تكون في رمضان قلت المجامع وعند القضاء لمن صام، وذكر بعض العلماء
نعم.
قولا له تعذيرا بالكفارة
نعم.
مع
من باب حرمة الشهر
يعني. من باب
نعم.
حرمة الشهر
نعم.
طيب ووقفنا عند كلام سيدنا عمر لما
نعم.
في موضوع الطلاق بعض الناس يتكلموا طيب إذا كان عمر وهو الصحابي والذي قال ذلك هذا شأنه
نعم.
لأننا نحن مأمورين باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. جميل.
فما زادوا على السنة هو من السنة
نعم.
تمام. لكن لما يجي عالم ويتكلم في مسألة ويزيد عليها أمر ليس من الدين أن أتبعه؟
جميل. الحمد لله رب العالمين، في حاجة اسمها الفهم العام للديانة. الفهم العام للديانة، أنا عشان أفتي في مسألة بحتاج لعلم بالدليل، علم بالواقع كما قال ابن قيم لابد الذي أراد أن يفتيه في مسألة من علمين، علم الدليل هو الواجب ثم فهم الواجب في الواقع.
تمام.
فأنا بحتاج لعلم بالدليل، علم بالواقع، علم بالمصالح والمفاسد، علم بحاجة اسمها الموازنات، علم الموازنات. جيد. فأنا النهاردة سبحان ربي العظيم لما أرى مثلا مذهب عمر ومنهم من وافقه ومنهم من خالفه باخد قول عمر أو فعل عمر ده أحيانا فتوى خاصة، فتوى إيه؟
خاصة،
ولا أعممها. وده الفرق يا أستاذ أحمد بين الدليل في القرآن وفي السنة وبين قول فعل الصحابي. خلاص كده؟
نعم.
القول وفعل الصحابي لما سئل الشافعي ولد 150 مات 204 الإمام الشافعي من آل البيت رحمة الله عليه، مات عنده 54 سنة، مال أطباق الأرض علم، نزل مصر سنة 99 رحمة الله عليه. الإمام الشافعي سئل هل قول الصحابي عندك حجة؟ قال لا وأنا أذهب إليه. فقول الصحابي أو فعل الصحابي من الأدلة أو من مصادر التشريع المختلف فيها وليس المتفق عليها.
نعم.
فأنا أخذ قول عمر وأفتي به ولا أجعله حكما شرعيا. ده الفرق بالحكم الشرعي ماضي ليوم القيامة وبين الإيش؟ الفتوى. الفتوى متغيرة، قد أقول بقول عمر وقد أخالف بقول عمر رضي الله تعالى عنه، أما الحكم الشرعي
ثابت.
ثابت، أحسنت.
نعم.
فالفتوى متغيرة بالزمن والمكان والأشخاص والأحوال، أما الحكم الشرعي ثابت ماض إلى يوم القيامة. جيد.
نعم.
وإلا فلما سئل ابن عباس قال هذا ما ذهب عليه عمر، وذلك لما رأى الناس تسهلوا. إذن فأصلا عمر لا رأى هذا، وإنما كان من باب الاجتهاد، يقبل أو يرد.
جميل.
والله أعلم.
جميل. طيب شيخنا، لو رجعنا مرة تانية لموضوع الكفارات في موضوع الجماع، حضرتك ذكرت بأن المسألة فيها الإطعام ثم عتق الرقبة.
نعم.
ثم الصيام.
أي نعم.
طبعا الآن ما فيش عتق رقاب، يبقى الأمر الفارغ بين بين الإطعام وبين الصيام، هل الأمر فيه على الترتيب أم على التخيير؟
جميل. الحمد لله رب العالمين، الأصل فيه أنه على الترتيب،
الأصل فيه أنه على الترتيب.
على الترتيب. التخيير برضك ده قضية تكلم فيها بعض أهل العلم، ان انا بعمل عملية تخيير برضو نظر لحال من افتيه.
نعم نعم.
زي ما اتكلموا كده زمان، يقول لك ده مثلا مالك وعنده مال كثير وكذا وكذا، انه يطعم 60 مسكين، ده يطعم 600 و6000 و60000 فيسهل. لا، انا عايزه يعني يستشعر الامر زواجر وجوابر. لا، انت تصوم، لكن في الحقيقة انه على الترتيب وليس على التخيير. هرجع نفس النقطة اللي انتهيت منها منذ قليل، ان لو كانت على التخيير دي فتوى عالم، فتوى عالم، اما في النص الشرعي الذي ورد على الترتيب وليس في الايش،
على التخيير.
احسنت.
يبقى احنا الامر عند حضرتك بتقول على الترتيب.
اي نعم.
طيب ما دام الامر على الترتيب، ايه عند حدود الاستطاعه التي لو تعداها الانسان بعد ذلك او ما وصل حتى اليها، يعني ينتقل الامر مثلا من الاطعام، يعني هو السائل جل وعلا وقال له يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يعني انا ما صنعت ذلك الا في الصيام.
نعم.
يعني فانتقل به النبي صلى الله عليه وسلم الى موقع اخر.
نعم.
وهكذا حتى وصل به الامر النبي اخرج من بيته واعطاه طعاما.
اطعموا اهلك.
اطعموا اهلك.
نعم.
في الاول اعتقد قال اطعموا اهل المدينه.
نعم.
وبعد كده قال له ده ما فيش
افقر منها. نعم.
فتدرج به المساله الى اطعموا اهلك واطعم منه الناس.
نعم.
امتى يكون التدرج؟ او بعض الناس بياخذ هذا الامر كده ويقيس الامر على حاله.
نعم.
ازاي تدوره ضابط معين؟
خذ القاعده كده، القاعده القدره ومنط التكليف.
القدرة
مناط التكليف.
مناط التكليف
اللي هي بيشهد لها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة، إلا ما أتاها، سورة الطلاق، فاتقوا الله ما استطعتم. الشاهد والحاصل إيه؟ إن أنا دلوقتي ربما أفتي نفسي لأنني أعلم بحال من غيري.
نعم.
وده اللي يقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال على أفقر منا. نبي صلى الله عليه وسلم ما تتبع، أخذ بظاهر إيه كلام الرجل، قال أطعموا أهلك. وفيه دليل، قلت أبو يحيى العربي، فيه دليل على جواز أن يأخذ الرجل الكفارة عنه وعن امرأته جميعا. هو لم يقل له أخرج عنك وعن امرأتك.
هذا تفصيل مسألة.
جيد.
نعم.
زيادة بحث، يعني زيادة بحث في المسألة. فكانت الكفارة واحدة عن الرجل وعن من؟
وعن المرأة.
وعن امرأتي.
نعم. المرأة لو دعت الرجل إلى هذا الأمر،
نعم،
هل يصير أيضا متعلقا في حق ذاتها كفارة مستقلة؟
هذا هو الظاهر.
هذا هو الظاهر. برضو خلينا نوضح مسألة شوية، لكن بعد هذا الاتصال.
نعم.
معايا الاستاذ هلال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله يا فندم.
كنت عايز اسال الشيخ بس.
اتفضلي حضرتك.
انا دلوقتي والده بقالي 23 يوم، فهل لو الدم انقطع قبل ال 40 عليا الصوم ولا لازم اعدي ال 40؟
تمام.
معلش في سؤال تاني.
اتفضلي حضرتك.
دلوقتي انا بقرا القران وبستغفر، يعني بذكر ربنا، فهل عليا وزر ولا ما ينفعش ان انا اقرا وانا بنزل عليا كده؟
طب جميل، شكرا جدا على سؤال حضرتك، ان شاء الله.
شكرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نرجع تاني شيخنا، لو المراه هي التي دعت زوجها الى ذلك، هل
نعم.
تلزمها كفاره مستقله ام تلحق بالرجل؟
الحمد لله رب العالمين. ذكر صاحبه من ورا السبيل على مذهب الدليل يوسف بن مرعي اللي شرحه يوسف ابراهيم ضيان اللي هو مذهب الحنابله في منار السبيل، قال رحم الله تعالى: ومن أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بربع دينار. جيد. ناسيا أو ذاكرا، ناسيا أو ذاكرا، عالما أو جاهلا، وامرأته إن رضيت بذلك.
وامرأته
إن رضيت بذلك.
وامرأته أيضا ربع دينار ولا هو ربع دينار في الاثنين؟
هي أيضا يلزمها الكفارة، لأن حصل لها استمتاع كما حصل له استمتاع.
يعني يبقى هنا
وليس عنهما جميعا.
في كفارة هنا مستقلة وكفارة مستقلة.
بس أنا هبين موضوع الكفارة ده بعد شوية، الحكم الشرعي الحديث إيه.
تمام.
لكن بس أنا حبيت أن أقيس إن في مذهب لأهل العلم لسام الحنابلة في هذه القضية، إن المرأة لها كفارة مستقلة عن الرجل في نفس الجرم أو في نفس الإيه؟ التعدي.
تمام. تمام.
جيد.
تمام.
لكن باب الأمانة أن الجماهير من أهل العلم يرون أن من أطى حائضا لا شيء عليه إلا أن يستغفر الله. جيد.
لا شيء عليه
إلا أن يستغفر
إلا
الله.
أن يستغفر
ده مذهب الجماهير من أهل العلم.
تمام.
70% 60% 65% من أهل العلم. الفريق الآخر من أهل العلم يرى الكفارة، واستدلوا بما ثبت عند أبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند فيه نظر من أطى حائضا فليتصدق بدون أبص ونرى إلى آخر الحديث.
نعم.
وفي ألفاظ كثيرة جدا فيها نظر، فهو يلزم الاستغفار. الشاهد يعني أن في مذهب للحنابلة ومن قال بقولهم أن المرأة لها كفارة مستقلة في نفس المسألة أو في نفس التعدي الذي حصل منها ومن إيه من الرجل،
سواء كانت هي التي دعت إلى ذلك أو لم تدع إلى ذلك.
مما لا شك.
نعم.
وطبعا لو كانت دعت نهار رمضان تأثم، يعني كفارة وإثم وقضاء، والرجل كفارة وإثم وقضاء.
طب لو أجبرت على هذا الأمر؟
جميل. السؤال بقى يكون صغته كالآتي: أحصل الله تعالى إليك كما ورد في كتب الفقهاء، أكرهني زوجي على الجمع في نهار رمضان، ماذا علي؟ قولاني في المسألة لأهل العلم. الجماهير من أهل العلم اللي هم الأكثر أهل العلم يرون أنه يلزمه القضاء ولا كفارة، تقضي يوما فقط ولا كفارة عليها، وأما الرجل القضاء والكفارة مع الإثم.
القضاء والكفارة مع الإثم
فيستغفر يتوب طبعا.
نعم.
جيد. أما القول الثاني في المسألة لا قضاء ولا كفارة على المرأة، لا قضاء ولا كفارة، أختار القول الأول من القولين أنه يلزمه القضاء دون الكفارة، والله أعلم.
طيب شيخنا، في موضوع تحديد الكفارة خلينا في موضوع الإطعام. إزاي أنا أقدر أحدد الطعام إلا الإنسان يخرج كفارة عن نفسه؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. القضية دي طبعا بترجع للعرف والحال. بعض بيقول لك مثلا غير قوت اهل البلد، ايه اقول لك الارز والمكرونه نحو ذلك.
نعم.
طب ايه اقل يعني وجبه مثلا مشبعه مثلا قيمه او تقديرا؟ يعني مش اقل من 20 جنيه مثلا تقريبا، مش اقل من كده.
نعم.
فلو قلنا مثلا اليوم مثلا ب 20 في مثلا 10 ايام في 30 يوم، تحسب 20 في 30 ب 600 جنيه مثلا. طب انا اللهم اقدر ل 500، اللهم المستعان، فبحاول اجيب ال 500 دول او 600 دول واحاول اطعم ال 30 مسكين لو على عدد الايام مثلا، او كفات الثلاث اربع ايام او النهار او حسب العدد الايام يعني.
تمام.
وده اللي عمله انس بن مالك بالمناسبه، سيدنا انس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين او 10 سنين رضي الله تعالى عن انس بن مالك، وفيه اتى بال 30 مسكين على قول من قال بصحه الاثر، واطعمهم جميعا مره واحده وجمله واحده.
اطعمهم جميعا مره واحده.
قال ما علي لربي.
طب ينفع نعم. اعطي الواحد معين مثلا اطعام 60 مسكين لفرض بعينه؟
قول مرجوح وليس براجح.
قول مرجوح
مرجوح وليس براجح. لانك نعم. انت محتاج تعدد وتنوع. اطعموا الافواه الجائعه، اطعموا الافواه الجائعة كما قال عمر بن عبد العزيز.
ما الحديث اغنوهم؟
نعم. اولا فيه نظر في السند،
فيه نظر.
فيه نظر، وعلى هذا القول هذا يشهد لما اقول وليس عليه. عدد
نعم،
يعني سين وصاد وجيم وعين وغين وما الى ذلك، وليس واحدا فقط. ربما يعني خلاص يركنوا لهذا يا استاذ احمد.
طيب
لكن يكون وربما يكون من هو احوج منه.
جميل. نعم. سؤال اخير برضه في المساله. طيب انا مش معايا المال الان يعني وخلاص مش هقدر.
نعم.
هل يعني يبقى هذا الامر ذمه رقبه في ذمتي، ولا الامر خلاص مش معايا انتهت القصه؟
نسيت ما ذكرته لك منذ قليل في مذهب مالك وابن حزم. ماذا قال؟
ذكرني.
ذكرك الله به والسامعين ان شاء الله. وفيه أن من عجز عن الأداء أو القضاء جيد أو حتى الفداء فلا شيء عليه.
أنا أتذكر هذا الكلام، لكن جميل. أنا أقصد هو يعني هو ما يتملك الآن مال، لكن بعد فترة من الله عليه بالمال يرجع. نعم. تاني يتذكر هذا الأمر، فكان عليه دين ولا خلاص هو سقط هذا.
جميل. وقصدي. الأصل أنه دين.
الأصل
أنه دين.
نعم.
وفي وقت العجز طبعا احنا قلنا القاعدة القدرة مرات التكليف. المحل كان فارغ.
نعم.
بعد عام 2 3 4 صار المحل والحمد لله ما الان، اللهم لك الحمد. تمام. ويسر الله. اذا فيلزمه يلزمه
يلزم. طب هو الوقت معانا انتهى، لكن عشان خاطر اختنا ندى نجاوب عليها بسرعه في دقيقه واحده.
نعم.
هي عليها انقطع عنها الدم، وهي يعني يا ولدت الحمد لله، تقول لها ايه؟ لازم يعدي 40 يوم عشان خاطر تصلي ولا خلاص
باجاز؟ كل ما ورد من تحديد الايام في الاحاديث كلها كلها ضعيفه.
تمام.
والقضيه عند الفقهاء باختصار شديد رؤيه الدم وعدم رؤيه الدم، مش حاجه اسمها 20 و30 و40 يوم. انقطع الدم وجبت الصلاه وجب الصيام. نعم. طيب. رجع الدم تتوقف.
الاذكار والقران.
نعم. تقرا وتذكر ولا حرج ان شاء الله دون مس لكتاب الله. تمام. دون مس لكتاب الله، تقرا القران دون مس
دون
على
مس.
الصحيح
ده لو في حال نزول الدم.
في حال نزول الدم،
لكن لو انقطع الامر الطبيعي
انقطع خلاص لا حرج، الله المستعان.
جميل. نعم. شكرا جدا شيخ سيد،
شكر الله لك.
يعني انرتنا في هذه القناه المباركه، اسال الله تعالى ان يجعل يعني هذا مقدم خير لك ان شاء الله.
اللهم جزاكم الله خيرا شكرا سيد.
امين رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعه. الى اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.